الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو تفسير الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. وصلنا إلى سورة إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة إبراهيم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. روي عن عطاء في قوله تعالى: ولقد آتينا، قال: البينات التسع: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات.
نعم.
قال تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. روي عن عطاء قال: صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إلا مكة، فإنها تصلى في البلد الحرام.
نعم. ففي المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، وفي المدينة مسجده صلى الله عليه وسلم، على فضله وعلى فضل الصلاة فيه، فصلاته فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمائة ألف صلاة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى. أما المسجد الحرام فإن المسلمين يصلون في المسجد الحرام، فإذا قيل لما لم يلحق المسجد الحرام بغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، فعلما لم يخرج الناس من الحرم إلى غيره. وهذا الكلام الحقيقة من جهة أثرية له وجهه، ما الفرق بين المسجد الحرام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد استثناء عنه؟ إلا أنه مع ذلك عمل المسلمين على هذا، وقد حكى الإجماع بعض أهل العلم، نقل ذلك عن الشافعي وغيره، أن المسجد الحرام يستثنى من ذلك، ولا شك أن ما عليه عمل أهل العلم إذا كانوا على الاتفاق فإنه يعمل به في فهم ذلك. فمع أنه قد ورد الخروج إلى المصلى في صلاة العيدين حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يترك ويخرج إلى المصلى، إلا أنه مع ذلك ورد في المسجد الحرام الاستثناء. لكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مسجده إلى الخلاء، فكان العيد يصلى في الخلاء. فمضت السنة، جاء في زاد المعاد كما نقل البعض قال: مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي. قال شاكر: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك. وفي ذلك حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف. فهذا مما لا خلاف فيه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده إلى المصلى. أما المسجد الحرام فقد مضت السنة على صلاة العيدين فيه، مضت السنة على صلاة العيدين فيه، فهذا عمل أهل العلم. قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. هذا كلام الشافعي. الذي يعنينا نقل الشافعي عن عامة أهل العلم، وأنهم لم يختلفوا بذلك، نقل الإجماع ذاك الشافعي وغيره. أما التعليل بأنه يقول وأحسب ذلك الله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، إذن سنرجع إلى فضل البقعة. إذا رجعنا إلى فضل البقعة فيكون للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجه، لأنه أيضا خير البقاع بعد المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر أنها علة تقبل المناقشة. أما الذي نعتمد عليه في ذلك ليس هو أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما عمل العلماء، فما عليه العلماء فإنهم يتبعون فيه، ويكون هذا إجماعا. التماس العلة في ذلك علة الفضل تقبل المناقشة، لأن لو الأمر رجع إلى الفضل لقلنا بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل، والمسجد الأقصى له فضل وغير ذلك. فلو اعتبرنا فضائل البقاع لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود فضل مسجده إلا أنه خرج إلى ماذا؟ إلى المصلى. فيكون الفضل هنا معارض بمسألة الخروج إلى المصلى، وتكون السنة أن تصلى فيه. بدليل ماذا؟ بدليل أيضا صلاة الجنازة في المصلى، مع أن صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع ذلك النبي خرج إلى المصلى. فالسنة في العيدين وفي الجنائز أن يخرج إلى ماذا؟ أن يخرج إلى المصليات، أن يخرج إلى المصليات. طيب، ستسأل السؤال الطبيعي، هل هناك فرق بين المسجد الحرام وبين غيره من المساجد من جهة الأثر؟ نقول ما اطلعنا على ذلك، والله أعلم. ليس هناك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك المسجد الحرام، ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلى مسجدهم، وأحسب ذلك الله أعلم لأن المسجد الحرام إلى العلة، ولم يستدل بأثر ما قال أحسب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما قال لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحب أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. طيب، نفس التعليل ممكن أن يقال في ماذا؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فضله أدنى من فضل المسجد الحرام. على كل حال العلة ليست هي التي يناط بها الحكم حتى نقول ما الدليل عليها، ولكن الدليل عندنا على هذا الحكم أن النبي صلى أنه لا يزال كما قال الشافعي أنه عامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. ابن الحاج ذكر كما يذكر هذه النقاط البعض يقول والسنة الماضية قال في المدخل في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج إلى المصلى وترك. فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى صلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما، فقالت إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. نعم، هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الحرام فكما قلنا هذا يستثنى، وقد نقل إجماع عن هذا الإسناد غير واحد من أهل العلم، منهم الشافعي ومنهم ابن عبد البر والنووي، فهذا يكفينا. نعم، إذن ما دليلك على استثناء المسجد الحرام؟ دليل الإجماع، دليل الإجماع. طب عاد المسجد الحرام، فالسنة أن نخرج في العيدين إلى المصليات، اللهم إلا إذا حصلت ضرورة كمطر نزل أو غير ذلك أو برد شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد صلى في المسجد للحاجة، فإذا حصلت حاجة وضرر صلى الناس في المساجد، أما الأصل البروز إلى المصليات لأداء صلاة العيدين في ذلك. لكن أن الصلاة في المسجد مع عدم الحاجة يصل إلى البدعة، هذا محل نظر، نقول هذا خلاف السنة لكن لا يصل إلى البدعة. نعم.
ابن عبد البر شيخنا.
من؟
ابن عبد البر في التمهيد.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد: وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد إلا بمكة.
وقد
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد إلا بمكة، فإنها تصلى في المسجد الحرام.
نعم.
النووي في شرح مسلم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة،
طبعا عمل الناس إذا قال فقهاء والعلماء عمل الناس فمعناه عمل العلماء، ليس الناس عموم الناس، لأنهم لا في العير ولا في النفير لا يعتبر بهم قبولا أو رد. فإذا قيل عمل المسلمين أو عمل الناس فالمراد عمل العلماء وليس عمل الناس بصفة عامة، فإن الناس لا يحتج بهم، لا عملهم يقال سنة ولا عملهم يقال بدعة فيما هم عليه، بل ما وفق من عملهم السنة فهو السنة، وما وفق وما خالف فهو البدعة. لكن لما يأتي عامة العلماء لا خلاف بينهم في عصر من العصور على العمل بكذا، فإن هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع. نعم.
وأما أهل مكة فليصلونها إلا في المسجد، في المسجد من الزمن الأول.
تمام، من الزمن الأول، إذا هذا دليلنا ويكفي، ويكفي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر وشعبة عن الحاكم عن عطاء في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: تهوي إليه قلوبهم يأتونه، يعني البيت.
نعم، وتتعلق القلوب بذلك، ولهذا لا تجد أحدا إلا ومتعلق قلبه، ما يوجد مسلم إلا ومتعلق قلبه بالمسجد الحرام وبالذهاب إلى هناك عمرة وحجا، حتى لو حج كل أسبوع، لو اعتمر كل أسبوع مهما اعتمر، كلما زادت عمراته وزادت حجاته زاد تعلقه. أما أنك تقول الحمد لله يكفي هذا، من الذي يقول هذا؟ ولو أنك حجزت كل عام، وكل عام يأتي موسم الحج كأنك لم تحج من قبل، يتعلق قلبك وتتمنى أن تكون مع الحجاج في عرفة، تتمنى كذلك العمر. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس أي قلوب جماعة من الناس. قال ابن الأنباري: وإنما عبر عن القلوب بالأفئدة لقرب القلب من الفؤاد ومجاورته. قوله تعالى تهوي إليهم، قال ابن عباس تحن إليهم، وقال قتادة تنزع إليهم، وقال الفراء تريدهم، كما تقول رأيت فلان يهوي نحوك أي يريدك. وفي معنى هذا الميل قولان: تهوي إليهم، وفي معنى هذا الميل قولان، أحدهما أنه الميل إلى الحج قاله الأكثر، والثاني أنه حب سكنى مكة، رواه عطية عن ابن عباس، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجه اليهود والنصارى، ولكنه قال من الناس، فاجعل أفئدة من الناس، لو قال إبراهيم فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه لحجه اليهود والنصارى، ولكنه قال من الناس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال يحجون ولا يقضون منه وطرا.
الله أكبر الله أكبر. يحجون ولا يقضون منه وطرا. نعم.
سورة الحجر قال تعالى ولقد آتينا سبع ولقد آتينا
وكذا الطاعات الطاعات إذا فعل الإنسان مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشبع منه. انظروا القرآن كم نقرأه يا أخوان، تختم وتبدأ وتختم الفاتحة الفاتحة بغض النظر عن القرآن كله، الفاتحة تقرأه في اليوم كم مرة؟ تقرأه 40 مرة، تقرأه 40 مرة ومع ذلك تشعر أنك في كل مرة تقرأه لأول مرة. في أحد قال أنا يعني مللت، معاذ الله أن يقول مسلم هذا، وأنت تقرأه 40 مرة وفيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم 40 مرة في اليوم والليلة إذا قرأت إذا صليت الفرائض والنوافل، هذا بخلاف التطوعات. فالقرآن لا تمل منه أبدا، والصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما تمل من الصلاة، حاضرة معك ما تمل منها، مهما صليت مهما صليت لا تمل منها. نعم نعم. المسجد يعني بصفة عامة ما هو خولي في هذا، هو يميل إلى هذا لكن خولي في هذا، لكن لأن هذا خلاف السنة، لكن نقلوا عنه يعني مخالفة العلماء في هذا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوارد عنه معلوم معروف. لا، لأن الإجماع عملي ما هو بإجماع علمي يعلل، لا هو إجماع إجماع عملي عملي، فبينقل عن عامة، هو نفسه يقول هو نفسه يقول في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير في المسجد الحرام هذا مستثنى، لكن هو حكى عنه قال ابن قدامة السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول المنذر، وحكي عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ده التعليل، هو فهم التعليل لكن مش الدليل، مش الدليل. لما جاء إلى الدليل نقل عامة أهل العلم على ذلك، لما جاء إلى التعليل يقول هذا، ولعل هذا التعليل هو الذي احتج به على أن المسجد إذا كان واسعا فقاس على المسجد الحرام، لكن هذا مردود بماذا؟ بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعا ثم قال ثم استدل ابن قدامة على قوله فقال ولنا أن النبي كان يخرج ويصلى ويدع مسجده وكذلك فبعده، ولا يترك النبي الأفضل مع قربه ويتكلف فعل النقص مع بعده، ولا يشرع لأمتي ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به والناقص والمنهي عنه والكامل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا يجمع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده. قال شاكر وأقول إن قول ابن قدامة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصححه هو والذهبي. وقال عنه ابن القيم إن ثبت الحديث وهو في سنة داود وابن ماجه، وقال عنه ابن القيم إن ثبت الحديث وهو في سنة أبي داود وابن ماجه. انتهى من الزاد، وضعفه الألباني في رسالة الصلاة العيدين في المصلى هي السنة، ورد قول الحاكم والذهبي. ثم قال الشافعي في تتمة كلامه: فإن عمر بلد فكان مسجد أهلي يسعهم في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، ولو أنه كان يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليه. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء. طبعا كلام الشافعي رحمه الله تعالى اجتهد فيه، لكنه خلاف السنة، لأن التعليل بسعة المسجد وضيقه ليس هو العمدة في ذلك، بل نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة وواضحة، خرج إلى المصلى مع كون مسجده صلى الله عليه وسلم كبيرا. نعم. بالإيه؟ يعني على اعتبار ان هم يعني انه يصلى فيه. نعم، هذا خلاف السنة. العلة ليست راجعة الى سعة وضيق، العلة راجعة الى صفة عبادة، صفة عبادة، كما ان الجنازة لا ترجع الى سعة وضيق، بل راجعة الى صفة العبادة، وليس هناك تعليل. انما الشافعي رحمه الله اخذها من ترك من إقامة الصلاة العيدين في المسجد الحرام، فأخذ من ذلك أن هذا هو العلة، مع بالإضافة أنه خير مساجد الدنيا، لكن هذا كله في مقابل النص. عموما هذا كله في مقابل النص، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بشيء في ترك مسجده، وإنما سنى أن تكون صلاة العيدين في المصلى. هذه السنة، هذه السنة، مضت السنة بذلك، مضت السنة بذلك. نعم. أجارة لم يخالف في ذلك عن أحد، هذا المنقول، المنقول عن عامة أهل العلم أن الصلاة ستكون في مسجد الحرام، هذه مستثنى، نقل الشافعي ونقل غيره. هذه كلها علل مناقشة تناقش، مسألة الجبال، مسألة فضل المسجد، كلها تناقش لأنها ليست هي العمدة، لكن احنا عندنا عمل عامة أهل العلم، نقل إجماع ذلك الشافعي والنووي وابن عبد البر وكذا، فيكون هذا الدليل عندنا هو الإجماع. نعم.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البدد لا في المسجد، فإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز، إلا الشافعية فإنهم قالوا صلاتها في المسجد أفضل إذا كان المسجد واسعا.
نعم، هذا تعليل الشافعي، نقول هذا تعليل في مقابل النص، لكن لعل استنبط ذلك من المسجد الحرام. نعم.
سورة الحجر، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. عبد الرزاق يعني ابن جريج عن عطاء قال في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي أم القرآن، والآية السابعة بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هي أم القرآن، فتحت الكتاب هذه السبع المثاني والقرآن العظيم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد لما قال النبي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبنص النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح هي السبع المثاني، هي السبع المثاني، قال هي أم القرآن، والآية السابعة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول عطاء واختيار عطاء، فيكون البسملة من الفاتحة على قول عطاء، فإذا عددت الفاتحة بالبسملة فهي سبع. وقد أشكل ذلك على من لم يعتبر البسملة من فاتحة الكتاب فتكون بذلك ثمانية، وهذا قول شاذ منقول عن بعض العلم أن فاتحة الكتاب ثمانية آيات وليست سبع آيات، وبعضهم يقول ست آيات، الذي لا يعتبر البسملة مع كون الآية الأخيرة آية واحدة يعتبرها ست، وهذا قول الشاذ أيضا. والذي يعتبر البسملة مع عد الآية الأخيرة آيتين بيعتبرها ثماني آيات، وهذا قول الشاذ. والصحيح أنها سبع، سبع، والآية الأخيرة هي آيته، هي آيته. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. لكن على كل هذه لها محل من الاجتهاد وفي خلاف أهل العلم. قال ابن الجوزي قوله لقد أتناك سبعا من المثاني، قالوا في المراد بالسبع المثاني أربعة أقوال، أحدها أنا فتحت الكتاب، قاله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود في رواية وابن عباس في رواية الأكثرين عنه وأبو هريرة والحسن وسعيد بن جبير في رواية ومجاهد في رواية وعطاء وقتادة في آخره. فعلى هذا إنما سميت بالسبع لأنها سبع آيات، وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال، ده تفريع عن القول الأول. القول الأول أنها فتحت الكتاب، وفي تسمية فتحة الكتاب بالسبع المثاني سبعة أقوال، أحدها لأن الله استثناها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعطها أمة قبلهم، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني لأنها تثنى في كل ركعة، هذا مروى أيضا عن ابن عباس. قال ابن الأنبري والمعنى آتيناك السبع الآيات التي تثنى في كل ركعة، وإنما دخلت من للتأكيد، ولقد أتناك سبعا من المثان، كقوله ولهم فيها من كل الثمرات. وقال ابن قتيبة سمي الحمد مثاني لأنها تثنى في كل صلاة، والثالث لأنها ما أثني به على الله تبارك وتعالى، لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملكته ذكره الزجاج، والرابع لأن فيها الرحمن الرحيم مرتين ذكره أبو سليمان الدمشقي عن بعض اللغويين، وهذا على قول من يرى التسمية منها. والخامس لأنها مقسومة بين الله وبين العبد ويدل عليه حديث أبو هريرة. والسادس لأنها نزلت مرتين. والسابع لأن كلماتها مثنى مثل الرحمن الرحيم، إياك إياك، الصراط صراط، عليهم عليهم، غير غير. سبحان الله، العلماء في غاية من العجب، حتى لو كان القول يعني لا دليل عليه ظاهر، لكن لهم الاستنباطات. يعني انظر القول السابع لماذا سميت المثاني، المثاني، قال لأن كلماتها مثنى، لأن كلماتها مثنى، فيها الرحمن الرحيم، فيها إياك إياك، فيها الصراط صراط، فيها عليهم عليهم، فيها غير غير، ذكره بعض المفسرين، لكن طبعا هذا بعيد. طيب، والقول الثاني في سبع المثاني أنها السبع الطول، قاله ابن مسعود في رواية وابن عباس في رواية وسعيد بن جبير في رواية ومجاهد في رواية والضحاك. فالسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. وفي السابعة ثلاثة أقوال، أحدها أنها يونس قاله سعيد، والثاني براءة قاله أبو مالك، والثالث الأنفال وبراءة جميعا، رواه سفيان عن مسعر عن بعض العلم. قال ابن قتيبة وكان يرون الأنفال وبراءة صورة واحدة، ولهذا لم يفصلوا بينها. وقال شيخنا أبو منصور اللغوي، قال شيخنا أبو منصور اللغوي هي الطول ولا تقولها بالكسر الطي. فعلى هذا في تسميتها بالمثاني قولان، أحدهما لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها قاله ابن عباس، والثاني لأنها تجاوز المئة الأولى إلى المئة الثانية، لهذا سميت مثان، ذكره الماوردي. والقول الثالث أن سبع المثاني سبع معان أنزلت في القرآن، أمر ونهي وبشارة وإنذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم، قاله زياد بن أبي مريم. والقول الرابع أن المثاني القرآن كله، قاله طاووس والضحاك وأبو مالك. فعلى هذا في تسمية القرآن بالمثاني أربعة أقوال وذكر ذلك. إذن ذكر فيها الأربعة أقوال: الفاتحة، القول الثاني أنها سبع أطول، القول الثالث سبع معاني في القرآن، الرابع أن المثاني القرآن كله. طيب والذي يترجح؟ ما ورد به تفسيره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح أنه قال هي السبع المثاني، لما كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما فرغ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله فكرت أن أقطعها، أو كما قال. فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. شوف سبحان الله بركة الصحابة يا إخواني، بركة الصحابة، أن أفعالهم وأن أحوالهم تسببت في خير كثير. ولهذا سبحان الله، وإن كان أسيد قد قال لعائشة رضي الله عنها: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم قال: ما نزلت بك يا أم المؤمنين عائشة شيء تكرهين إلا كان خير لك وللمسلمين، أو كما قال. والله تستطيع أن تعمم هذا القول في جميع الصحابة، فما جرى لنا من وراء الصحابة إلا الخير. حتى سبحان الله حينما تنازع الصحابة ووقع الخلاف بين علي ومعية، حصل خير بهذا كثير من جهة، ألا وهو جهة تعلم الأدب. إذا اختلفنا كيف حافظت الأمة على العقيدة الواحدة وبينهما سيف ويتحافظ على عقيدة واحدة؟ كيف حافظت على دين واحد لم تختلف فيه؟ لم يكن خلاف معاوية لعلي في دين، لا في عقيدة ولا في غير عقيدة مما اتفق عليه، إنما مسألة اجتهدوا فيه فتعلمنا، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا. ولهذا عندنا قتال البغى صفة العملية ما جرى بين علي ومعاوية. ولهذا القول المشهور إخواني، إخواننا بغوا علينا، هذه ليست مما قيلت في الخوارج. بعض يقول هذا، شوف الخوارج بعضهم يمكن قال لي دي قريبا ما أدري فين، يقول للشيخ: لكن الخوارج يعني شو يعني، مما يستدلون به أيضا الحزبيون على الرد على مسألة الردود على أهل البدع واتخاذ الموقف من أهل البدع من هجر وكذا، يقول: إذا كان علي رضي الله عنه يقول في الخوارج: إخواننا بغوا علينا. هذا إنما قيلت في معاوية رضي الله عنه ومن معه، ما قيلت في الخوارج هذه الكلمة. فما نزل بالمسلمين من الصحابة رضي الله عنه أمر إلا كان خيرا لأمة الإسلام. حتى سبحان الله ما قدره الله عز وجل من عصيان بعض الصحابة، وقوع بعض الصحابة في زنا، في شيء سرقة، في شيء من هذا، كان خيرا للأمة. ألا ترى أنك تستدل في باب التوبة بالاقتداء بالصحابة في هذا الباب، فتذكر قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فتكون قدوة لنا في تحقيق شروط التوبة. إذا أردت أن تحقق شروط التوبة بجميع شروطها من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة وكذا وكذا، عندك صحابة رسول الله. انظر كعب بن مالك كيف كانت توبته، انظر الغامدية كيف كانت توبة الغامدية. يأبى الله إلا أن يجعل الصحابة قدوة في كل شيء، حتى في التوبة من المعاصي، حتى في التوبة من المعاصي رضي الله عنه وأرضاه. فقال: لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من المسجد. هذا حديث أبي سعيد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. وكانوا حريصين على الخير. فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذا، ولهذا نقول القول الصحيح هو تفسيرها بأنها السبع المثاني، فاتحة الكتاب. نعم نعم. لا لا لا، جاء جاء إخواننا. يقول شيخ سام
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا أجهز على جريح، ولا أتبع مدبرا، ولا قتل أسيرا، وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين، وقال إخواننا بغوا علينا. نعم. وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين.
نعم.
وأتبع فيما قاله كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
فإن الله
واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي.
لأن الله قال هذا، لأن الله قال: قال وإن طفتان من يقتدر فأصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، فإن فأت فأصلحوا بينهما بعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم.
كما ذكر في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذه المارقة هم أهل حاروراء، والذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه.
ففرق النبي في الوصف بين الخوارج وبين طائفة علي وطائفة معاوية، فقال تمرق طائفة على حين فرقة من المسلمين، فجعلهم قسما سماهم المارقة. ولهذا جاء في الحديث أيضا في وصف الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام، والذي يسمون بالمارق. أما معاوية ما سم بالمارق، وقد جاء في النص: تقتلك الفئة الباغية. ومن هنا يا إخواني يفرق بين الخوارج والبغاة، فهذا هؤلاء البغاة قد يكون فيهم الصالحون، ويكون فيهم أهل الفضل، ويكون فيهم كذا، ولهذا لا يذم البغاة، أي من جهة الأعيان، وكان البغي ما يجوز، الفعل ما يجوز، لكن لا تنزل فيهم ما ينزل في الخوارج أصحاب الاعتقاد. أما البغاة أصحاب التأويل، فرق جوهري جدا. فالبغاة أصحاب تأويل، قوم لهم شبهة لهم شوكة، فعندهم شوكة وعندهم شبهة، تأويل سائخ. أما الخوارج لهم معتقد، حتى ولو أن البغاة خرجوا على السلطان فخروجهم ليس باعتقاد، خروجهم بتأويل، فعلهم لا يجوز، فعلهم مردود، فعلهم لا يوفق عليه، لكن هل تنزل فيهم آيات الخوارج؟ الجواب لا، نصوص الخوارج؟ الجواب لا. وما الفارق؟ الفارق هؤلاء لهم شبهة وتأويل، ولهم شوكة، فهؤلاء يدعون إلى الرجوع وتزال شبهتهم، فإن لم يرجعوا فإنهم يقاتلون، وهذا يدل على أن فعلهم غير جائز، ولهذا يقاتلون، ونعين السلطان على ذلك، ونقاتل مع السلطان، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة وهكذا. ولهذا قد يكون فيهم أفاضل ولكنهم أخطأوا. أما الخوارج ما فيهم أفاضل، فيهم أراذل، فيهم المارقون، فيهم الانسلاخ من الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا النبي قال لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
كلم شيخ الإسلام شيخنا في الخوارج في
نعم
بغوا علينا.
نعم.
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية قال الأشعري وغيره أجمعت الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى هذا علي قاتلهم لما بدأوا بالقتال فقتلوا عبد الله بن خباب، وطلب علي منهم قاتله فقالوا كلنا قتله، وأغاروا على ماشية الناس. ولهذا قال فيهم قوم قاتلونا فقاتلناهم، وحاربونا فحاربناهم، وقال قوم بغوا علينا فقاتلناهم.
نعم، قوم بغوا عليه وليس إخواننا بغوا علينا. نعم.
قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين.
مين؟
الجمل وصفي عن جمع بن.
نعم.
عن فقال إخواننا بغوا علينا.
نعم. تحتاج تأمل. نعم.
قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا طلحة عن عطاء الذين جعلوا القرآن عضين قال المشركون من قريش عضوا القرآن فجعلوه أجزاء، فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم شاعر وقال بعضهم مجنون، فذلك العضون.
فذلك العضون الاختلاف، فذلك العضون وهو الاختلاف. ولهذا يقول ابن الجوزي يقول وفي عضين قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الأعضاء. قال الكسائي وأبو عبيدة اقتسموا بالقرآن وجعلوه أعضاء، ثم فيما فعلوا فيه قولان، أحدهما أنهم عضوه أعضاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، والمعضي المفرق، والتعضية تجزئة الذبيحة أعضاء. قال علي رضي الله عنه لا تعضية في ميراث، أراد تفريق ما يوجب تفريق ضرا على الورثة كالسيف ونحو. طيب، والثاني أنهم عضوا القول فيه، أي فرقوا، فقالوا شعر وقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين. وهذا المعنى في رواية ابن جريج عن مجاهد وبه قال قتادة وابن زيد. والثاني أنه مأخوذ من العضه، والعضه بلسان قريش السحر، ويقولون للساحرة عاضها، وفي الحديث أن رسول الله لعن العاضهة والمستعضهة. في الحاشية قال قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ورواه أبو يعلى وابن عدي حديث ابن عباس في إسناده زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهران وهما ضعيفان، وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية من ابن جريج عن عطاء. الحقيقة لو ثبت هذا أن العرب تقول هذا أن العضه بلسان قريش السحر، فهذا يكون مرجحا قويا، وجعل القرآن عضين أنه السحر لهذا المعنى.
شيخنا العضه
يبقى
ام العضه؟
نعم
العضه
العضه. نعم
مر معنا في كتاب التوحيد العضه.
نعم
مر معنا في كتاب التوحيد ضبطها بالتسكين الطاء.
لا بس هناك غير
العضه القائل بين الناس.
نعم غير المعنى هذا، غير المعنى هذا، هذا من التجزئه والتفرقه، هنا هذا من التجزئة. قال فيكون المعنى جعلوه سحرا، وهذا المعنى في رواية عكرمة عن ابن عباس وبه قال عكرمة والفراء. على كل حال هم اختلفوا في القرآن، فمن قائل هو شعر، من قائل هو سحر، من قائل هو كهانة، من قائل أساطير الأولين، وكل هذا يدل على كذبه. وشأن الكذاب تعدد الأقوال والاضطراب فيها. الكذاب تعرفه كيف؟ يقول لك الشيء ثم بعد وقت يقول لك عكس الشيء وهكذا، لأن ما عنده ثبات ولا عنده صدق، إنما الصادق قول واحد. فهؤلاء اجتمعوا، ماذا نقول في القرآن حتى نصرف الناس؟ نقول سحر، نقول كهانة، نقول شعر. كذلك في النبي، نقول ماذا في النبي؟ النبي الصادق الأمين، نحن الذين لقبناه بالصادق الأمين. لكن اليوم ماذا نقول فيه؟ تعالوا نجتمع نقول ساحر، لا لا هذا مو بساحر، السحر لهم ولهم. طب نقول كذاب، لا هذا مجر. طب نقول كذا، اختلفوا. كل وصف يضعونه يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد يخرج عنه، فاتفقوا على جرمهم ونقول ساحر، نقول كذاب وخلاص، وهم غير مقتنعين بهذا. فإن كل وصف وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه، حتى أساطير الأولين. طب هو ما يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا اطلع على أساطير الأولين؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجميون وهذا لسان عربي مبين. ولهذا تجد أهل البدع يحتارون في وصف أهل السنة، ده دول حشوية يوصفون. تخيل بقى إن أهل السنة يوصفون بأنهم خوارج، وترى يوصفون بأنهم مرجع، ترى يوصفون بأنهم أهل تعطيل، وترى يوصفون بأنهم أهل تمثيل، ترى يوصفون بأنهم نواصب، وترى يوصفون وهكذا، محتارون. وكل أهل بدع يصفون أهل السنة بعكس ما عنده. فأهل السنة خوارج عند المرجع، ومرجع عند الخوارج، وهم معطلة عند الممثلة، وممثلة عند المعطلة. ولهذا يسمون أهل السنة بالإيه؟ المحرفة، مجسمة. مجسمة ليه؟ لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، هتثبت وجها حقيقيا ويدين حقيقيتين وأصابع، هذا أجزاء، وهذا شأن الأجسام. والله عز وجل ينزه عن ماذا؟ عن الجسمي. فوصفوا أهل السنة بأنهم المجسمة، بأنهم المجسمة، حاشا أهل السنة من كل هذه الأوصاف. ولهذا قال الرازيان في عقيدتهما، قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أنت الآن خارجي عند أقوام ومرجئ عند أقوام، من نظر إلى معتقدك في الإيمان قال أنتم خوارج. واحد صنف كتابا، صنف كتابا في مسألة ترك العمل، وقال بأن والقول بأن بكفر تارك العمل قول الخوارج، بكفر تارك العمل ده قول الخوارج، القول المجمع عليه هذا قول الخوارج. يا أخي سبحان الله، والله آيات. يبدأ الولد بالنت، ود نشيط جدا، تلاقي ود من دول نشيط صراحة، يلخبطك، يلخبط الدنيا، ويجيب نقلات ويجيب كذا ويعمل كتب قد كذا والآخر، وفي النهاية ينتكس ويظهر انحرافه بقى لكل أحد. تبدأ يا أخواني المسألة بقطرة. صاحب الكتاب هذا اللي بدأ، وكان في الأول إيه، كان يعني له كتابات كانت جيدة في الرد على بعض هذا، وبعدين لأنه هو على مكتبته وعلى بحثه، وشوية ينتقل شوية ينتقل شوية ينتقل شوية ينتقل، إلى أنه الآن ماشي بقى منصب بنطلون وسبحة في البلد، خلاص ما ساب المسألة هذه كلها. واللي كان يقول وكلام المتقدمين وكلام المتقدمين وكتب المتقدمين، الآن ولا حتى المتأخرين ولا المعاصرين، خلاص راح كل شيء. ليه اخواني؟ هذه الابحاث الفرديه، هذا تزيين الاقوال يا اخوان، تزيين الاقوال. يا اخي انت الزم غرز العلماء فيما قالوا، ويكون لك في اقوالك سلف وادله، واذا جاء القول عن الامه نحي مشي، ولو لم تستوعب انت علما، انتبه، علم ما عند الأمة فيما بنوا، فحسبك ماذا؟ حسبك ما عليه أو ثبوت أن هذا عليه الأمة. الآن احنا ناقشنا الشافعي رحمة الله عليه قوله يعني لما قال بالمسجد إذا كان متسعا وكذا هذا أفضل. ناقشنا إلى ماذا؟ ناقشنا القول بهذا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى مع كون مسجده في هذا. طيب لما جينا عند المسجد الحرام نقل هذا القول عامة العلم، ولعل هذا هو رحمة الله عليه يرى أن العلة لعل هذا لفضل المسجد وكذا وكذا، ناقشنا العلة لكن لم نناقش ماذا؟ العامة، عامة العلم. خاصة انتهت المسألة عامة العلم في أمور خلاص ثبت عندي. مثلا أنا كنت أقول مثلا بين خطبة العيدين خطبة واحدة، وفعلا إذا نظرت السنة قلبتها يمينا شمالا حتى تجد منصوص أثري، تجد منصوصا أثريا ما يسعفك هذا، تجد منصوصا أثريا. فأنا خطبة عيدين خطبتين، لا تجد أنه الأميل أنها خطبة واحدة. في الجمعة نقلوا في الجمعة بجلسة الاستراحة اللي بين الخطبتين نقلوها. تخيل النبي صلى كم عيدا؟ اضرب 2 × 9 كم؟ وما ينقل واحد ما نقل في الجمعة أنه كان يجلس ثم يقوم. في أثر يا إخوان، تعرفون أثر في هذا؟ أثر نصي أن النبي في العيدين كان يجلس ثم يقوم. لا تجد أثرا هذا. أخذوا إشارات ثم ينزلوا إلى النساء فيخطبوا فيهن وكذا، أخذوا إشارات لكن منصوص أثري كالمنصوص الأثري عندنا في الجمعة. طب النبي صلى العيدين مرة واحدة مثلا؟ النبي صلى 9 سنين يصلي العيدين في 2 × 1 × 2 بكم؟ ب18. مثل ما نستدل في صدقة الفطر كده أخرجها طعامة، كم سنة أخرجها؟ 9 سنين ما أخرجها قيمة ولا عدل عن الطعام. خلاص يكفي يا أخي، يكفي. مع المنصوص فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، مع المنصوص خلاص يكفي، يكفي في هذا أن دل الأمة عليه، هذا نتفق عليه. مسألة تبديع تضليق كذا دي مسألة تانية، لكن نتفق على هذا وندعو الأمة إلى هذا. طب صلاة العيدين صلى النبي ليه؟ لأن عند منصوص في الفطرة وعند منصوص في الجمعة. نيجي لصلاة العيدين المنصوص الأثري فين؟ لهذا كنا نرى كما ذهب إليه بعض المتأخرين في أن خطبة العيد خطبة واحد، هذا منصوص الأثري. حتى اطلعنا أن هذا قول الأمة، هذا ما كان بينهم خلاف فأن العيد خطبتها. دليلنا الأمة، حين تأتي الأمة لا تناقش إسنادا ولا دلالة، خذها فائدة وامشي مع الناس. شوف حين يأتي نقل الأمة فلا تبحث إسنادا أو دلالة إلا لزيادة يقين، وكل نتيجة تصل إليها ببحثك في الإسناد أو الدلالة يخالف الأمة اطرح. غلط في أي مسألة تقابلك، خذها منهجية، لأن إجماع أمة عليها أمة. أنا الآن حينما أرجح هذا أخطئ أمة، فأنا الآن دليلي طيب. لو واحد قال يا هشام أنت الآن بترى الخطبة في أحد المتقدمين قال، أقول له نبحث نجد ما في أحد قول بالخطبة في المتأخرين بعض أفراد، لكن نجد المتقدمين. فأنا أخرج من بحثي ومن نظري ومن ترجيحي، ولهذا لو وجدت واحدا رسلت وجلت وقلت أين وأين، لكن حينما لا أجد أحترم بحثي ونفس وأقول تلك أمة قد خلت ونحن لها بالأثر ماضون. إنما إذا اختلفت الأمة فنقبل هذا الاختلاف ونناقش في ضوئه. أنت رجح هذا القول، أنت رجح هذا القول. طيب لكن وجد 3 4 5 6 7 10 قالوا بخلاف هذا، ناقش زمن الخلاف، زمن الخلاف ناقش، لا تناقش وجود المخالف. فإن وجود المخالف طارة يعتبر وطارة لا يعتبر. يعتبر في زمن المسألة، حينما يكون زمن المسألة اختلف العلماء، ولا يعتبر بعد زمن المسألة إذا اتفقوا عليه. فأنا حينما مثلا أتي في مسألة عندي شوكان وصنعاني وألباني وابن عثيمين و15 واحد، بعد اتفاق لم نختلف في أن الأمة عليه، ماذا نصنع؟ ما موقفنا من هذا؟ موقفنا موقفان، موقف ابتدائي عملي وموقف علمي بحثي. الابتدائي العملي أنا مع المتقدمين في هذا، لم يختلف، خلاص خلصنا، ده الابتدائي بداية من جهة عملية أنا معه. ناجي من جهة علمية بحثية، أبحث بقى دليلهم إيه، وجههم إيه في هذا، طب المعارض اعتمد على إيه، طب كذا، ده اسمه بحث علمي لطالب علم. لكن عملي، بحث عملي ابتدائي مع الأم بشرط ثبوت هذا، مش الأمة ثبتت هذا عنها، مش الأمة نقلت هذا في دوانية، مش الأمة ليس فيها من المخالف، امشي معه أمة على هذا، نمشي معه. نأتي بعد ذلك نناقش اعتمادهم ماذا، ما اعتمادهم ماذا، كذا كذا خير. مسألة استثناء المسجد الحرام، فين الأثر الذي يدل على هذا في صلاة العيدين؟ قلب يمينا شمالا، ما في أثر يدل على هذا. عامة العلماء على هذا، خلاص عامة العلماء على هذا، يبقى أنت مع عامة العلماء على هذا. يبقى هذا موقف عملي وموقف علمي. موقف عملي أنت مع الأمة في أي المسائل، موقف علمي تبحث أنت كطالب علم، تبحث أن توجه ذلك، طب القول بهذا، طب توجيه هذا القول، طب الرد على هذا القول، طب كذا طب كذا، دي مسائل أخرى نزداد فيها بصيرة، نزداد فيها يقينا، نزداد فيها كذا، دي بحث نجعله. لكن لا توقف عملك على هذا، لا، أنت مع الأمة خلاص، ثبت ثبت. نيجي بعد هذا، وبالتالي سيتسع صدري وأنا أبحث. ليه؟ أنا ما أبحث لأرد، أنا أبحث لأتبين الوجه بس، وبالتالي ما عندي مشكل. اي شيء عندي مشكل بحوله على واحمله على، اي شيء مشكل بحوله على. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، ليه؟ فيه مسائل كثيرة جدا بينقل فيها الخلافة كان عن المتأخرين، ده في سائر المسائل. ومسائل الاعتقاد اعظم، مسائل الاعتقاد اعظم، حينما ينقل لك شيء عن الأمة في هذا، يبقى السمع والطاعة. الآن أنا ما اعتبرت النظر في وقعة الحسين ولا وقعة سعيد بن جبير، مع أنه وقعة خطيرة جدا. الآن ما تجيب وقعة سليمان بن صورد على وقعة الحسين، على وقعة معاوية، ما كان على وقعة الصفين، على وقعة ابن الزبير، هي لخبطك الوقع دي، هتلخبطك والله يا اخواني، اقسم بالله لو لم تضبطها بالضابط المحكم هتزيل، على الاقل هتعتبر انه قول معتبر، مش هتضل المخالف، على الاقل على الاقل هتقول كده يعني، بس لهم شبهات يا شيخ، بس لهم كذا، وبعدين يا شيخ يعني انا اقتنعت في مسألة الحسين، بس مش مقتنع في مسألة سليمان بن صراد ومعه 4000 وكذا جيش البكائين ومش عارف ايه، او اقتنعت بده، بس يا شيخ مش مقتنع بصراحة بوقعة سعيد بن جبير، فتنة ابن اشعث، وفيهم ائمة شيخ، وفيهم وفيهم وفي العصور المفضلة وكذا، يعني تريد يا شيخ ان تهدر هذه الواقعة وهذه الواقعة وهذه الواقعة وهذه الواقعة؟ لا يا شيخ، ما يصلح هذا. طب على الأقل هتطالب أن يكون لهذا القول المحل. لو هذه مسألة، لو لم تعتبر النظر هذا، لن أقوله لك هذا، سوف تجعل الخلاف بين علي ومعاوية وعثمان في التقديم حديمة سوف تجعله قولا معتبرا. أنا لا أرجحه، يقولك كده أنا لا أرجحه. أنا على فكرة شوف طريقة البحث بقى، أنا على فكرة أنا مع منع الخروج، بس أنا أريد أن أقول لا تبدعي رسول الله له، تمام؟ أنا على فكرة أنا لست مع إكامة الأحزاب، بس أنا أريد أن تعتبر كده، تمام؟ أنا على فكرة أنا أفضل علي رضي الله عنه، أنا أفضل عثمان، لكن يا أخي هذه مسألة خلافية، قدر لا تبدع لا تضلل، انتبهوا. لو لم أعتبر القاعدة اللي أنا أقولها لك هذه سوف يكون لهذه الأقوال وزن عندنا، وبالتالي هيكون هشام البيع في النهاية رجل الشذوذات، وهو يعتقد أنه رجل إيه الأظهار زي مسلك ابن حازم وغيره، وبيرفع شعار الأظهار وهو صادق في رفعه. أنا ما نشكك، نحسبه يعني الله حسيبه، إحنا ما نشكك في أنه هو يريد أن يخدم هوى، لا، لكنه لا يفهم التعامل معها بقاعدة ايه. خلاص انت مسبوق يا ابن حزم، تلك امة قد خلت، انت رايح تبحث في ايه؟ انت رايح تبحث في ايه؟ انت رايح تصلي الجمعة في عرفة؟ طب من سبقك يقول ما سبقان النبي؟ النبي هتولي دليل ان النبي سمى اللي صلاها ده فعرف الظهر، سماها الظهر، هات كده ويجعل الصلاة صلاة جمعة. ابن حزم يرى الجمعة في عرفة، طب يراها من قبل ابن حزم؟ ولا واحد يرى. فأنا في المسائل التي علي الأمة ابتداء حتى أريح نفسي، أول خطوة دين العجائز اللي بيسموه يعني عدم الفقه وسطحية وبعد الرأي، لا هو ده المحكم. أول خطوة طالما ثبت إن ده دين أمة آمنت، تاني خطوة دليل الإيمان بهذا التفصيل، أنا عندي الأمة هذا خلص، أتي بعد ذلك إلى الدليل التفصيلي في هذه المسألة وأبحث وأزداد بحثا أزداد علما أزداد كذا، ما في إشكالية، هذه لا إشكال فيها. لكن هذا الابتداء، وإلا كل مسألة من المسائل سوف ترد علي سوف تأخذ مني شعبة، وأجد في النهاية أنا فقهي أخالف فيه أمة الإسلام، لا أنا أحترم بحثي. أنا الآن أنا كنت أعتقد وجوب السترة، أنظر في الأثر أجد الأمر، أنظر الأمر بيخرج عن الوجوب إلى الاستحباب، كيف هتولي يلا هتولي، كيف هتولي أمر أخرج هذا الظاهر من الوجوب إلى الاستحباب، هتولي كده يلا ابحثوا معكم الأجهزة شوفوك يلا. أنا عندي الأمر بالصلاة إلى السترة وكذا، وعندي الواقع العملي النبي ما يصلي إلى سترة، عندي كل هذا، وهتولي الصارف عن هذا. وده اللي احنا كنا نقول به تبعا لبعض العلماء المتأخرين، بيد أننا لم نجد هذا المتقدمين، وجدنا الاتفاق ينقل على أنه هذا مستحب. يبقى ماذا أصنع؟ واحد مستحب يا شيخ أنت كنت نعم، طب لما رجعت الأمة لم أجد في كلام المتقدمين كلام في هذا، طيب يا شيخ ولكن ما الصار تعلمه الأم؟ لكن تعال نبحث معا، نجيب كتبنا ونجيب مكتبتنا ونسأل علماءنا، يا علماءنا ما الصارف لعلنا نجد شيئا. لكن هذا اسمه يا اخوان جانب بحثي علم، يعني اجعله ايه؟ اجعله على هامش الصفحة مسألة للبحث وما في مشكلة، لكن مسألة الاعتقاد والعمل مجعولة فين؟ في الورقة اللي بيصححها المصحح عشان يعمل لي ورقة، ولا ده انتوا عارفين انتوا في المصحح المدرسين اللي بيصححوا ما بيصححوش الهوامش، صح؟ مش صح ولا يا اخوان؟ صح يا شيخ طلعت انت مدرس، لما يجي هنا بنيجي في الرياضات كان بيقولنا كده في الرياضيات، اعمل الصفحة قسمها، خذ جزء مع الشمال خليه اشتغل وضرب وكذا، وبعدين اللي هيعتمد فين؟ الخطوات الموجودة المعتمدة اللي انت وضعتها في اصل الصفحة، خلاص. ولهذا لو عندك فيها خطأ وفي الهامش صواب لا يصوبونه لك، ولو في الهامش صواب ولو في الصفحة صواب وهنا لا ينظرون إلى الهامش هذا, لا ينظرون إلى الهامش هذا, لا يعتبرون به, لا يعتدون به, إنما المعتد عندك ما كتب في أصل الصفحة, ليس كذلك أخوان؟ المعتد عندك ما عليه الأمود اللي في أصل الصفحة, اجعل هامش ما في مشكلة, اجعل هامش, درب, اعمل, هات, خد كذا, نوع, هتصل النتيجة دي كيف, نوع كذا كذا كذا, ما في مشكلة, لكن المهم أنا عندك هامش صفحة, هامش صفحة, لكن الأصل عندي هذه المسألة تكون في أصلي, في أصلي الصفحة. لكن في مانع التمس الصارف لمسألة السترة؟ في مانع؟ ما في مانع. في مانع التمس دليل لصلاتي للخطبتين في العيدين؟ في مانع؟ ما في مانع. هذه زيادة علم, هذه زيادة يقين, ربي أرني كيف تحيي الموتى وأنا أعتقد الإحياء وهو يعتقد الإحياء. قال أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إيه إذا أورد مورد هذه المسألة فيكون عندي جوابي فيها أو إلى آخره, دي مسألة أخرى, لكن المسألة العلمية التي تتعلق باعتقادي في المسألة هذه, حتى ولو أنا من جهة النظر النظر واضح بالنسبة لي, لكن هذا النظر يخالف نظر أمة, فلهذا أعطل في الحكم والاعتقاد والعمل نظري. ولهذا لو كانت المسألة خلافية ستجدوني أشرق وأغرب, لو المسألة خلافية سأشرق وأغرب وأنصر هذا القول بما هو, لكن إذا كانت المسألة عليها أمة في الاتفاق يبقى نكون معها, سواء هذا ما يتعلق بالدلالة أو ما يتعلق بالحكم أو ما يتعلق بثبوت الأحاديث. فالحديث اللي الأمة بتصحيحه يبقى احنا معاه, الحديث الأمة اللي بتضعفه يبقى احنا معاه, الحديث اللي الأمة بتختلف فيه يبقى هذا للاجتهاد ماذا محل. إنما أخرج في حكم على حديث بما لم أسبق إليه لا. فإذا ما عليه الأمة تعلق برواية أو تعلق بدراية, تعلق بإسناد أو تعلق بمتن, تعلق بقاعدة أو تعلق بفرع عن القاعدة, هذه آمن بها وامضي. ولهذا ستحيا 90 سنة اللي عاشها ابن باز, أعطيني الشذوذ له, لا أقول لك في عقيدة, أعطيني الشذوذ له في فقه, ابن باز رحمه الله هتعيش هذا هذه المدة, لكن المسلك هذا بتمامه إذا لم تأخذه وتجد بعض الشذوذات والمخالفات حتى عند علمائنا اجتهدوا في هذا, بعض علمائنا يعني يجتهد في هذا لكن يخالف ما عليه الأمة, فلهذا تبرز مسألته. يقال من سبق في هذا؟ من الذي معه في هذه المسألة؟ فمسألة مهمة جدا من جهة مسلكية عملية وعلمية, العلم لا حجر عليه, التمس فيه ما تلتمس, أما من جهة العمل والثبوت والدلالة فإذا ثبت, لكن بشرط الثبوت, إذا ثبت هذا عن الأمة, إذا ثبت هذا عن الأمة وإذا ثبت أن الأمة اعتمدت هذا الأمر فكن معهم ثم ابحث عن دليلهم في هذا. وهذا كما قلنا لا يوقفك عن العمل والاعتقاد, إنما هو مزيد بحث واطلاع. نعم نعم في نعم.
جاء في الجامع لمسائل المدونة ما نصه, قال مالك والعمل أثبت من الأحاديث, قال من أقتدي به, وإنه لضعيف أن يقال حدثني فلان عن فلان, وكان رجال من التابعين يبلغهم الحديث عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا, ولكن مضى العمل على خلافه, وكان أبو بكر محمد ابن أبي بكر ابن حزم ربما قال له إخوة لما لم تقضي بحديث كذا فيقول لم أجد الناس عليه.
وكان أبو بكر,
كان أبو بكر محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له إخوة لما لم تقضي بحديث كذا فيقول لم أجد الناس عليه. قال النخعي لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرفقين, وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن.
هذا كلام يكتب بما أهق العين, سبحان الله سبحان الله. أعد.
قال النخعي،
اكتبوا هذا الأثر، اكتبوه يا أخوان. قال النخعي أحد أئمة التابعين الكبار، نعم،
لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت، لتوضأت كذلك.
الكوعين معروف، ما هو بالكعل والمرفق كما عندنا، لا، الكوعين هنا. لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين
لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرفقين.
يا الله، وأنا أقرأ إلى المرفقين. طب هذا غلو، كيف النص واضح إلى المرفقين وأنت تقول لو الصحابة رضي الله عنهم توضأوا إلى الكوعين لتوضأ؟ كيف هذا والنص واضح؟ صح يا عبد، إلى المرفقين، وجه ذلك. ها، أكمل يا عبد اللطيف.
لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرفقين، وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن،
الله،
وهم
أكبر.
أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا يظن ذلك بهم، ولا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة.
لا، خلينا في هذه الأثر، هذا التحليل في هذا ليست دروشة يا إخوان، ولا هي لا نقدم أقوال للرجال، يجيك واحد يسمع هذا يقول لك لا 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 لا، تقدم أقوال الرجال على النصوص. يا شيخ، لا تعتبر بقول أحد مع النص القطعي، مع النص القطعي صحيح صريح، كيف بالقرآن؟ إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق. وهذا يقرر لنا اليوم بأنه لو رأى الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين هيقدم هذا، يقدم كلام الله، يقدم كلام مخلوقين، ليس النبي مثلا، ده بيقول الصحابة، ما قال النبي، بيقول الصحابة. لو قال النبي نقول نصين في تخصيص في تقييد في ده كلام النبي، ده كلام ده الصحابة. كيف أقدم الصحابة، قول الصحابة على قول الله عز وجل إلى المرافق؟ كيف هذا أصلا؟ كيف أفهم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ نقول لأنك جعلت المسألة تقديم قول الصحابة على قول الله عز وجل، ولم تجعله قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم تجعله قول الله عز وجل، فإن تنازعتم شيء فردوه، إذا لم تتنازعوا فالقول قولكم، لم تعتبروا هذا، لم تعتبر، فسيرى اختلافا كثيرا يوم يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لم تعتبر هذه النصوص. فهذا ليس من باب معارضة النصين، بل ما ظاهره التعارض وليس من باب التعارض، إنما ما ظاهره التعارض. يعني ماذا، ما الفرق؟ ما ظاهره التعارض في نفسه، لأن الصحابة لن يعدلوا عن المرافق إلى الكوعين إلا بنص تعلمه أنت أو لا تعلمه، تعلمه أنت أو لا تعلمه، وذلك لأنهم لا يدعون السنن ولا يتهمون فيها، بل من ظن بهم ذلك ظن بهم ظن السوء وفي قلبه ريبة. اخواني، مرنوا انفسكم على تلك القواعد، فانها اعلى في الفهم من قاعدة ثبوت النص عدم ثبوت النص، انتبهوا، من قاعدة نص قطعي صريح صحيح، كيف اصحح هذا والاسناد ضعيف، كيف أضعف هذا والإسناد صحيح ضعيف، حديث فيه فلان عن فلان عن فلان رجال كالشمس وضعيف، كيف حديث فيه فلان ضعيف وكيف يصح؟ يا أخي ارق فوق هذه بقى، واعلم أن الذين وضعوا لك وتكلموا في ضعف هذا هم الذين صححوا، أو الذين تكلموا في توثيق هؤلاء هم الذين ذهبوا، إذن ارقى إلى الدور العاشر، لا تقف عند الدور الأول. أن هذا الرجل فيه، هذا الرجل فيه بناء عليه فهذا ضعيف وهذا صحيح. من الذي علمك هذا؟ أئمة العلم. فإذا كان لهم نظر في تضعيف ما تعتقده صحيحا أو في تصحيح ما تعتقده ضعيفا، فلماذا لا ترجع إلى حكمهم كما رجعت إلى قاعدتهم؟ والسؤال، هل حكمهم يخالف قاعدتهم؟ هذا الذي تظنه وتعتقد، لكن اعلم أن حكمهم لا يخالف عقيدتهم قاعدتهم، لكن هذا نوع من العلم، وهذا الذي سماه أهل العلم الملك، حينما ترقى فوق أن تستدل بقاعدة كذا أو قاعدة كذا. فإن لكل خبر نقده الخاص، ومن هنا حصلت الجرأة على الصحيحين. الجرأة على الصحيحين مفادها نقطة واحدة، هي أنك اصطحبت القاعدة الجزئية فأسقطتها على حكم الأئمة النقاد الذين وضعوا لك القاعدة الجزئية، فظننت أن المسألة من باب الخلاف، ولسنا مخالفة، ولسنا نقلد أحدا ولو كان البخاري فالعلم مقدم عليه، ولو كان مسلم فالعلم مقدم عليه، وخفي عليك دقة النظر ورسوخ العلم الذي عليه الأئمة النقاد، وأنهم ينتقون من أخبار هذا ما رواه الثقات، فكان أعظم الجبر لما يتوهم من نزول رتبة بعض الرواة. بل أقول لك وناقش كما شئت، أقول لك قد يكون الإسناد فيه الرجل الضعيف، ومع ذلك الحديث صحيح عند الأمة، لأن الأمة روت هذا الحديث، روت هذا الحديث، فدلت رواية الأمة على أن ما حدث به هذا الضعيف صحيح، فيكون الحكم على المروي، فقد يحدث الضعيف بالصحيح. لكن هذا لا أقول تخمينا، أقوله إذا ثبت أن الأمة صححت. وقد تخرج الأمة عن حديث الثقة وتضعفه أو ترده أو لا ترى العمل، مع أن الإسناد نظيف. وهذا الذي يسميه العلماء العلة القادحة، وليس مطلق العلة. ولهذا من لم يفهم التفريق بين مطلق العلة والعلة القادحة قال إن مسلم نص في المقدمة على إن في أحاديث عنده معل، ما هو صح معل صحيح. ليس كل علة تكون قادحة، إنما العلة المبحث، العلة العقدة المحلولة، إنما العلة القادحة خاصة بما ظاهره السلامة مع أن حقيقته العلة. تنظر سلامة، لكن النقاد يعلون بما يخفى، بما يخفى لا بما يظهر، ولهذا لا يسمون الظاهر علة قادحة، لا يسمونها هكذا، إنما تختص بما خفي. ظاهره السلامة، ظاهره السلامة، لكن يعرفه المتبحر. فإذا ثبت عندنا من قواعد العلماء أن الحديث هذا اللي جاء من رواية الضعيف قد يصحح، لا يصحح بذاك الإسناد نفسه، وإنما بما رواه الثقات. فإذا روى الثقات حديثا وروى الضعيف ذاك الحديث، فأخبروني عن هذا الحديث صحيح هو أو ضعيف؟ نقول صحيح. ولكن هذا الراوي ضعيف. صحيح، لماذا الراوي ضعيف؟ لأن رواه الثقات. من هنا من لم يفرق بين الراوي والمروي في الصحيحين وقع في هذا الاشتباه. أنت لا تنتقد رجلا أو رجلين أو عشرة في الصحيح، أنت تنتقد عشرات الرجال. وعندك ابن معين قال فيه، وأحمد قال فيه، وابن المدينة قال فيه، وكل هذا موجود، كل هذا موجود، لكنك لم تراعي فقه الانتقاء. ولهذا من رحمة الله أن مسلما رحمه الله تعالى أشار إلى هذا حتى لا يبقي لك شبهة، وقال إنما أنتقي من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات وكذا وكذا. هو نفسه مسلم يقول لك هذا، أصلا هو مسلم يقول لك هذا. فهذا إخواني نوع عزيز فيما يتعلق بالثبوت وفيما يتعلق بالدلالة. أنا 20 سنة أدرس أن السترة واجبة، في 20 ثانية أدرس أن السترة مستحبة لأن السابقين قالوا هذا. 20 سنة أدرس أن العيد خطبة، 20 ثانية أدرس أن العيد خطبتان لأن السنة مضت بهذا. لا أقول كيف أرجع وكيف. فهذا الأثر أثر من مشكات النبوة، من مشكات النبوة. طيب يخالف النصوص عندك أنت؟ لا 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 أرى هذا الأثر. أما كيف يعني الصحابة أصلا هو الصحابة هيخلفوا، هو الصحابة يقولوا بهذا؟ لا لا لا، هذا كلام رجال، كلام رجال. إنما الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر وقد قضى الله أمرا، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي توضأ إلى المرفقين، الله عز وجل قال إلى المرافق. كلها هذا الإرادة اللي بيشكك الأمة في نصوص كتاب ربها وسنة نبيها. ذاك الأمر الذي لا تهتدي إليه بسهولة، ولا يهتدي لكثير من الناس بسهولة، لا يهتدي. أنا ماذا أقول لك لو سألتني لماذا تفتي بالوجوب ولم يسبق أحد؟ أنا ماذا أقول لك؟ لكن أنا أقول الآن لما تسألني لماذا رجعت، أنا لماذا أضعف نفسي أصلا؟ لماذا أضعف نفسي حتى أقول أنا ما أخطأت قط؟ يبقى ذبحت نفسك بسكين حاد. ده أنا من العقل فضلا عن الديانة. العاقل، العاقل اللي يمشي مع الأمة ويخالف، أنت رايح فيه؟ أنت مدهوس، مدهوس أصلا. ده العاقل، ده مقتضى العقل ومقتضى الدين، ومقتضى الدين. واتبع غير سبيل المؤمنين، ده مقتضى الدين. يبقى مقتضى الدين والعقل إن المسألة أنت تفتي فيها طيلة عمرك، ولك علماء، وعندك أدلة في نظرك. أنت لست صاحب هوى، لست صاحب هوى فيما كنت تقول بخلاف الأمة، لأنك لم تطلع، ولن تكون صاحب هوى إذا رجعت للأمة إذا تبين لك أن هذا قولها. ذاك الذي هو لب العلم وخلاصته، ذاك الذي هو أس الهداية وعصارتها، حينما تأتي هذا أو ذاك فلابد. لكنني ألتمس العلم، يعني كيف أن حديث الثقة هذا يرد؟ لا، أنا عندي شروط العلماء جعلوا في نقل عدل الضابط، وليه هذا الضعيف أنا أقبله؟ لا 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 لا، هذا ضعيف كيف أقبله؟ لا 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 لا، ما أقبله ولا أتدين الله عز وجل بضعيف. نقول والأمة كلها لا تدين الله بضعيف. من قال لك تدين الله بالضعيف؟ من قال لك هذا؟ ما في أحد يقول لك تدين الله بالضعيف غير الثابت، لكن تدين الله بالصحيح. لكن الإشكالية هنا في الحكم، هل هذا من الضعيف أو من الصحيح؟ أي نعم، الإسناد، هل هذا الإسناد هو منتهى الحكم؟ هل هذا الإسناد هو منتهى الحكم صحة أو ضعفا؟ لا، اللي هو قائم أمامك، وإلا في النهاية كل حاجة تنتهي إلى الإسناد وإلى المتن. واعلم أنه لا يقبل قول إلا بإسناد، لكن إسناد يتنوع. الإسناد طارة يكون هذا الإسناد الخاص، وطارة يكون أسانيد اجتمعت فعضضت، وطارة تكون إجماعات توترت لا تجعل الإسناد هو ما تقرأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن بعض الأمور قد لا تجد لها إسنادا تعتمد عليه مع أنه متواتر في الأمة. هات عبارة ابن تيمية ليه؟ لأن هذا التواتر سبق التدوين، سبق التدوين وهو العمدة. لا زالت الأمة تحدث بهذا، لا زالت الأمة تحدث بهذا. وإلا لو أطالبك أنت بالإسناد في دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي في دفن، ربما ما تأتي. لو أطالبك بالأسانيد أصلا في الدولة في وجود دولة عباسية ولا دولة بالأندلس قد لا يسعفك هذا. لو أطالبك بهذا ما، وهذا الذي يعبر عنه الأئمة بأن شهرته تغن عن إيه؟ عن إسناده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا
بل الذين
كانوا قبل جمع هذه الدواوين،
شوف قبل جمع، شوف العصر الزمن قبل جمع هذه الدواوين،
كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية.
فإن لأن كثيرا
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم.
اكتبوا هذه أيضا، دي نفائس، نفائس لأنها متارس، نفائس متارس قواعد، ها اكتبوها.
لأنك بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين،
انتبه على مهلك. نعم.
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير،
كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، بل لا مقارنة.
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول،
واحد يقول يا شيخ بس انتبه، لا وقفة، كيف الأمة بتتفق على أن هذا إسناده في هذا المجهول ولم تروا بالإسناد الصحيح؟ قلنا لك ما هذه المغالطة، احنا عرفنا أنه متواتر في الأمة كيف، مش بالأسانيد. نعم. وأن الأمة متواترة ومتفقة عليه، نعم، بس ليس له الإسناد الخاص، بل الإسناد ورد بتواتر هذا في الأم، انتبه. ولهذا الأمة لم تصحح ذاك الإسناد مع وجود التواتر، لكن بتصحح ذاك الحديث. فأنت ما تقولش كيف يخفى على الأم الإسناد الصحيح، هو خفى على الأمة، هو خفى عليك أنت، لم يخفى على الأمة، لأن الأمة ما زالت تنقل. كيف عرفنا أن هذا نقل الأمة؟ كيف عرفنا؟ نعم.
أو بإسناد منقطع،
أو
لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم
أو لا يبلغنا بالكلية. كيف هذا تفهمه؟ أو كيف أو لا يبلغنا بالكلية؟ ما إحنا عرفنا إزاي؟ يعني أو لا يبلغنا بالكلية بالإسناد الخاص، إنما ما بلغنا بالتواتر، هذا موجود في الأمة. نعم.
فكانت دواوينهم صدورهم،
ودواوين الصدور سبقت دواوين الكتاب، وحفظ الصدر سبق ضبط الصدر، سبق ضبط الايه الكتاب. فما كانت الكتب إلا دواوين أوعية الصدور ودواوينها. نعم.
فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
وهذا أمر لا يشك فيه من عرف القضية. وأقول وهذا الأمر الخاص الذي يتربى عليه الكبار وبه تميزه. شو به تميزه؟ تتميز إلى إنك ما تأخذ حديث فلان وتقول فلان ضعيف، أي في هذا الإسناد عن فلان وإن كان هو ثقة في نفسه، فلما يقال ضعيف، لأن ضعيف تتنوع، في ضعيف في أصل، في ضعيف في إبراهيم، في ضعيف في علي، وفي ضعيف بإطلاق، وفي ثقة بإطلاق، وفي أوثق الناس في خصوص، هو ثقة في نفسه وهو أوثق الناس في فلان. لهذا عند الترجيح أقدم هذا على غيره، وإن كان في أصل الحكم غيره أعلى منه رتبة. ليه؟ لأنه أعلم الناس بحديث فلان، يبقى ده الخبر الخاص اللي هو ذكر ابن رجب في العلل لما بيوضح أن كل خبر له نقده الخاص. يبقى أنت بتصطحب شيئين في هذا العلم، الأول الأصل، والثاني الخاص. الأول العام، الحديث الصحيح حده كذا، الحديث الضعيف حده كذا، ده العام. الخاص النقد المتعلق بخبر ما، النقد المتعلق براو ما، وهذا أصل علم العلل، أصل علم العلل. وهذا الذي بعدما ذكر ابن حجر جميع الردود المتعلقة بالبخاري وغيره، وكان الله في عونه، هذا معان أحسبه الله حسيبه، يا لها من جولة ما يقع عليها يا أخي إلا الكبار. يعني ابن حجر داخل براسه، فين يا أخوان؟ جعل مقدمة كاملة، عمد هذه المقدمة بيقوم على الانتقادات قبل ما يدخل على البخاري شرحا، دخل على البخاري تأصيلا ونظرا. وكان لابد من هذا المبحث الخاص، وده مبحث صعب صعب، من يقوى عليه أصلا، ومن يناطح أئمة، ومش أئمة على فكرة، مش ابن حجر بيرد تضعيف الأئمة لأحاديث البخاري، خلي بالك، إنما ابن حجر بيقف عند إيه؟ عند مبحث علل المتعلق صحيح البخاري، يعني دقائق خفية ليس يلزم منها التضعيف، لكن اللي يلزم منها خروج عن الشرطية، صنعة الخواص. إذا راقتني أتعب من يقف عند هذا، أتعب، لأن الدارقطني ما هو بسطحي. إمام العلل إذا ذكر الدارقطني ذكرت العلل، رحم الله من المتأخرين بعد المتقدمين الأوائل، فهو إمام هذا الشأن. فلما تأتي أنت بعد الدارقطني، يعني الدارقطني أتى بعد البخاري ينظر ويفتش، وما هو الدارقطني فقط، ثم يأتي من يحاكم الدارقطني مثل مقدمة ابن الصلاح كده، يأتي الحافظ العراقي يضع نكتة عليها، وابن الصلاح إمام العلم في زمانه وعصره أيضا، ثم يأتي من يراجع. شوف تخيل، زي كل واحد عنده رسالة دكتوراه كده، وإحنا جايبين أستاذ كبير يراجع إيه؟ يراجع هذه. فابن العراقي بيراجع مقدمة ابن الصلاح وطلع بنتائج من ذلك التقييد والإيضاح. أقيد هذه أرد هذه. طيب الكتاب صححه الحافظ العراقي، يكفي بقى يبقى عندك ابن الصلاح والحافظ العراقي. يوم يأتي ابن حجر ياخذ الحافظ ابن الصلاح وياخذ الحافظ العراقي ويصحح لهما، يشوف يعمل ايه معهما مؤيدا او مخالفا. يا الله يا الله، بحر يا اخواني، لا ساحل له، بحر بحر. ليس الامر هينا ولا سهلا، لكن هو سهل وهين من جهة امر لابد ان نتيقنه. وبالتالي ستجد ماذا؟ ستجد نفسك نبتة صغيرة لكن في أرض السلف والعلماء، لن تكون شجر نشاز في أرض أهل النشاز. فلأن تكون نبتة صغيرة في أرض هؤلاء خير لك آلاف المرات من أن تكون شجرة ضخمة ونخلة باسقة بعيدا عنها، لأنها ما لها من قرار ستجتث. فكن نبتة صغيرة. طب النبتة الصغيرة عمل إيه؟ بفرق بين بحث علمي مسلكي عقدي اعتقاد في المسألة يعني، وبحث علمي نظري. أول حاجة الأمة راح في كده معاه، خلينا وقع. هتوقع على إيه؟ على بياض. نعم هوقع على بياض، أنا موقع للسلف أصلا معهم على بياض، هنا حكمهم. أنت واثق أو كده؟ واثق مليون أو أكثر من نفسي واثق، بس أهم حاجة تكون دي ورقة السلف، وهتعطيني ورقة مزورة فيها التنازل عن كده لا، أهم حاجة تكون ورقة السلف. ورقة السلف خذ توقيعي، وهات الصفحة اللي بعديه توقيعي. طب اصبر شوي، لا هات هات لآخر صفحة، صفحة رقم 50 وصلنا. نعم موقع أنا، موقع أنا، موقع أنا، موقع أنا على بياض أن أتبع هؤلاء. ورقة أخرى بقى أبدأ أبحث في دليلهم، في دليلهم هنا، في نظرهم هنا، في كذا هنا، في كذا هنا، في كذا هنا، أبدأ أبحث أنا. ولهذا أجي أعلمك يا ياسر أول شيء. يا ابني أنت جاي تدرس النهارده علم الحديث؟ ياسر نعم البخاري صحيح مسلم صحيح. بس مش واحد كلمة، أوعى تقول يا ياسر في البخاري حديث ضعيف. دي الأول تمام، بعد ثلاث سنين نبدأ نشوف بقى. طب ما أعل في البخاري ومسلم؟ إيه قصة هذا؟ بعد ثلاث سنين أنت الأول تربى، تربى على هذا، تربى، لا تقرأ ولا تسمع غير كده. البخاري اسمهم يا بخاري يا ياس نعم الصحيحان. ها ما الصحيحان؟ صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم، هو صحيح تسميه البخاري ومسلم، لكن ده حكم الام. خلي بالك الصحيحان مش تسميه، ده حكم. خد بقى الفوائد الدقيقه دي، خلي بالك الصحيحان حكم مش تسميه. التسميه صحيح البخاري سمى صحيح، لكن ده الصحيحان حكم، حكم مش تسميه. طب ما عندي صحيح ابن خزي، ما يبقى الصحاح. الصحيحان حكم مش تسميه. وان كان توافق التسميه، لكن الصحيحان حكم. صحيح البخاري، صحيح ابن، صحيح مسلم، صحيح ابن خزي، ما صحيح، صحيح صحيح. النتيجه في النهايه الامه اعتمدت ايه؟ الصحيحان. يبقى صحيح يا احمد ايه؟ حكم ولا تسميه؟ حكم، وفقط تسميه. اتربى على كده يا محمد ثلاث سنين، اوعى تسمع غير كده. اقعد عندنا مش عارف طارق ايه وعباس ايه ومحمد ايه وعيال صحتها حلوه تناقش وجايبه اوراق قد كده ان في، اسكت اوعى تدخل على واحد فيهم. اوعى طارق ايه وعمرو ايه ومحمد ايه، طارق ايه؟ يقول لك الامه بتقول الصحيحات. ده غير متفق عليه. هذا متفق عليه صفة. صفة. الحديث ده رواه البخاري ومسلم. اسمه رواه البخاري ومسلم. ده غير كده خلينا. صحيح. ده حكم. بعد 3 سنين من الدراسة والتأمل تعال بقى ننظر إلى علة الصحيحين دي. وإيه الكتب اللي أخرجت عللا فيها. طيب ودراسة هذه العلل والخير دي بعد عمر طويل ولن تفرغ من هذا. لن تفرغ. ده بحر. لكن ترب على هذا. نقولك سمع جدول الضرب في الحديث. تقول ايه؟ الصحيحان صحيحان الصحيحان صحيحان الصحيحان زي الاثنين في 2 ب4. خلاص؟ هو كده لازم تحفظ دي. يبقى لما نسمع على جدول الضرب في الحديث الصحيحان صحيحان. لكن بنيجي بقى نشكل لك الصحيحان صحيحان بقى بصور كده مش هتعرفها انت. ده عايزه مدرس خاص اكبر من اصغر من كذا في كذا. طب نص في واحد ونص طب اتنين. هتخرج الى الصحيحين النتيجه دي ازاي؟ دي بعدين. لكن جدول الضرب يا محمد في الحديث قول ها ها بس ده جدول الضرب عشان تقوله كان يلقننا ونحن حدثاء ان الصحيحين صحيحان. هو اصلا ده حكمي. هو انت مالك بتعلي صوتك كده ليه؟ هو انت جريء كده ليه؟ انت عارف انت داخل فين؟ اه داخل فين عارف. انا اصلا مش بتاعتي. هو ايه اللي مجرأني اصلا؟ ده حكم الام. هتيجي انت بقى ورا تقول لي بس اصلي يستأخ احنا على كده مش انت الاول متفق انهم صحيحان. اه طب خلاص بقى نبقى نشوف بقى بعدين. بس خلي بالك مش انت اللي تعرف زي هذا لما سلم الطول انا لن ادخل بين هشام ورسلان. هو مين اللي دخلك اصلا؟ هو لما جه دخلك ادخلك انت؟ هو انا لما جه دخلك انت؟ قال هو انت بتفرض نفسك ليه يا اخي؟ انت راجل بسالك عن كلمتك بتقول الرجل ده رسلان صاحب سن. بقول لك هات الدليل بس. انت قدرك اقول لك هات الدليل على تصحيحك. لكن تعالى افصل بيننا ليس قدرك هذا. فأنا عندي الصحيحين حكمهما مش احنا متفقين على كده؟ ولا انت في حد بيعترض على في الصحيحين في الصحيحين في الصحيحين وفي الصحيح مش في صحيح البخاري مش في الحديث الصحيح. هذا الحكم مختص بكتابين فقط وفي الصحيح وقد ثبت في الصحيح غيرهم وقد ثبت في الحديث الصحيح. يبقى جدول الضرب عندي الصحيحان ثبت في الصحيح. اموت على كده الحمد لله. انت مش عندك علم علل. انا يا عم ما بقولش عايز القى الله مثلا او انا يعني من لم يلقى الله بانه عالم علل. انا هلقى الله بحكم الامه في الصحيحين وفي الصحيح في الصحيح. ودي عبد الله جدول الضرب في الحديث يا ايوه قول وراها انا الصحيحان صحيحان. انت مش عارف حاجة بس قول كده لغاية ما تدبر. الصحيحان صحيحان الصحيحان صحيحان وفي الصحيح خاص بالبخاري ومسلم وفي الصحيح خاص بالبخاري ومسلم. بكرة سمعها لك فاهم. طيب في حاجات بقى هتقول ده في حق اي ماشي بعدين ان شاء الله ربنا يرزقنا العلم ان احنا نعرف بقى ايه العلل والنقش. الله يرزقنا. المهم على دية ايه هنحيا ونموت ان شاء الله. ويا سيد انت ربنا يعطيك انت ويعطينا معاك لبقى نعرف الحاجات الايه التانية دي الحاجات اللي بتبقى ايه اشكاليات على البوابه كده وفي النهايه بيدخل برضه. هي كان يعني كان في النهايه بيدخل بس ما كان فيش كان بس في ايه بعض اشتباه في الاسماء كده وحاجات كده لكن لما دخلناها على البتاعه دي طلعت صحيحه. ماشي يا سيدي الاشكالات دي بنبحثها بعدين. ها خطا في اسمه تبع اسمه اسم امه ماشي يا طب هات رقم ميلاده طب هات كده دي بعدين بقى يا سيدي. المهم هو دخل اه خلاص انت نبقى نعرف دي بعدين ان شاء الله. الله يرزقنا من يعلمنا هذا باذن الله. لكن لن تضيع مسلماتنا في وسط علل يدعيها البعض أو علل صحيحة قد فكت رموزها. الأول نتربع عليها. أنا حجمي أنا دخلت الآن في أرض الأمة وكنت نبتة صغيرة خلاص ضمنت الحمد لله زرعت في أرض الأم أن أكون بقى نخلة باسقة أن أكون شجرة متوسطة أن أكون كذا الله يرزقنا وإياكم. المهم حجزت لي مكانا في أرض الأمة. ما أغلاها من تربية وما أجلها من مثالك. ستموت ولو بعد 1000 سنة لا يقال الشيخ بتاع مسألة الشيخ اللي كان له ضعيف البخاري. بنقرأ الآن على الانترنت ضعيف البخاري في عصرنا لم يسمع من قبل مصطلح ضعيف البخاري إلا في هذا العصر. العصر ده تأكد أن تظهر المسلمات. تعرف دلائل النبوة؟ دلائل النبوة بأمان يجبد النبي. يا أخي هو كمان دي كمان فيها خلاف. يا أخي يا أخي الله مؤمن بالله فرق. تؤمن بالله الذي يتكلم والذي لا يتكلم. تؤمن بالله المستوى على العرش ولا غير المستوى على العرش. تؤمن بالله الذي يحب ويغضب ويكره ولا لا ولا لا, لا. تؤمن بالله الذي يده كأيدينا ولا بأي الله. تؤمن بالله الذي يفرض بالعبادة ولا يجعل معه البدو مسلم. احنا مختلفون في الله. الإيمان بالله في المنتسبين إلى الإسلام فرق. مش تقول البخاري مسلم. الإيمان بالله نحن فيه فرق. الإيمان بالله نحن فيه فرق فيما تعلق بالألوهية فيما تعلق بالأسماء والصفات. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى 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 هو كذلك. يبقى علامة لا نختلف في هذا فلا تضيع في وسط الاختلافات والفتن التي تموج كموج البحر وقد يتولاها أناس لهم شهرة. رب هو ألقى في قلوبنا منذ كنا صغارا من الحافظ الأثر. ألقى إيه؟ إبراهيم الحرب يقول في أحمد هو ألقى أحمد في قلوبنا منذ كنا صغارا.
اتباع حديث رسول الله.
اتباع حديث رسول الله
والاقتداء بالسابقين.
والاقتداء لا ها ها الصحابة تبعي. هو ألقى هو ألقى الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء لا تخرج عن حجوره. أنا القدر اللي بقوله ده متفق عليه؟ متفق عليه. فين المختلف؟ في أصل. خلي بالك في علة. طيب يا سيدي ماشي خلينا ما نوصل له. خلينا نربع المتفق عليه. أنا وإنت وكلنا ما تبدأش تربي على إن في أحاديث معلف موسى. تبدأش تربي على إن في حديث معلف البخاري. ابدأ ربي على الصحيحين يا عبد الرحمن وحمزة. خلي بالك ربي على هذا. ابدأ ربي على هذا. وبعد 500 سنة ابقى اتكلم او 50 سنة او 50. المهم اما الله يرزقك العلم والفقه والبصيرة ابقى طب هتموت على انه مصحيح يعني. كويس اديت ما عليك. ده اللي عليه الام. اللي بقى خرج عن هذا بعض خلاص. فمن المقل ومن المستكثر. لكن لا تبدأ تعلم ان البخاري في احاديث معلق او مسلم. لا تبدأ تعلم ان الحسين خرج. لا تبدأ تعلم ان الاعمال شرط كمال. لا تبدأ تعلم تفسير ابن عباس لصفة الساق. لا تبدأ تعلم. انتبه انتبه يا محمد يا عمر عشان ترجع امبابة. هتعلم الايه اول يا محمد؟ المحكم. هتعلم الاول هذه الاشياء حتى تضبط. علم الأمة هذا. هتضيع الأمة الآن إلا أنها لم تتعلم المرتكزات والمحكمات أولا. تعلم الصحابة الإيمان قبل القرآن. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا صغارا منهج عظيم علم الأمة المحكمات المسلمات أولا، ثم ابحث هذه المسائل الفرعية بعدما يستوي عودك ويقوى يقينك. فإذا سبقت الشبهة إلى القبل قبل إلى القلب قبل المحكم تمكنت، ومن الصعب إزاحتها، فإزاحتها تحتاج إلى عمليتين: إحلال أو تخلية وتحلية. أما إذا سبقت السنة فهي التحلية بس، فقط عملية واحدة التحلية. أما إذا سبقت الشبهة أو سبقت المخالفة أو سبق المستثنى، المستثنى ما يقولون كل قاعدة لها مستثنات، المستثنات تتعلم قبل القاعدة ولا القاعدة قبل المستثنات؟ القاعدة الأول، علم القاعدة حتى إذا تمكنت القاعدة هات المستثنى. ألا هو أنت، أنا أعلم الأمة يا عزة الأول أكل الميتة، ولا نعلم الأمة أنما حرم عليكم الميتة؟ قول يا عزة، قول هنعلم الأمة الأول إنما حرم عليكم الميتة، ولا تضطر غير باغ، إنما حرم عليكم الميتة. مكن هذا الحكم، إنما حرم عليكم الميتة. بعدين تأتيك بعد ذلك، طب والمضطر؟ ده الخروج بقى اهو، ده المستثنى. فهو المضطر هنا هيبقى ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تعطي المستثنى بضابط، اوعى تعطي المستثنى مطلقا، مش فمن اضطر فليأكل، لا لا، لان المستثنى سيكون محصورا بصفة. يبقى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لأن الاضطرار قد يدعى كما يدعيه الحزبيون اليوم، ادعوا اضطرارا فكونوا أحزابا، ادعوا اضطرارا فحكموا بغير منزل الله، ادعوا اضطرارا فولوا المرأة. فين غير باغ ولا عاد؟ وفين قاعدة الاضطرار أصلا؟ يبقى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى احنا نعلم ماذا؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. يبقى الأول هذا، إنما حرم عليكم الميتة، حرم عليكم الميتة، هذا هو. بعدين تأتي بالمستثنى. منهج الأنبياء، منهج الربانيين أتباع النبي، ولهذا أقل الأمة كلاما الصحابة وأعمق الأمة فهما الصحابة. وإذا رأيت ونظرت إلى فقه الصحابة وجدت فقه الكليات. وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ أحرورية أنت؟ ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. تتسأل عائشة يا أم المؤمن ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بالله عليكم يا أخواني السؤال ده محتاج تعليق، بالله عليكم السؤال ده محتاج تعليق. ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عند الصحابة دخل في محتاجة تعليق. ليه؟ أنت تعلمين، انتبه بقى سر وقفة عائشة، أنت تعلمين أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولست عن هذا تسألين، إنما تسألين عن علة وحكمة أخشى أن يوقف الامتثال عندك على معرفة العلة. والواجب أن الامتثال يجب ولو لم تعرف العلة، فالامتثال ولو جهلت العلة، لأن العلة قال الله قال رسوله، أعظم العلل في الامتثال. وعليه قالت أحرورية أنت؟ أحرورية؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت العلة أن الصوم إنما هو أيام معدودات، أما الصلاة فإنها تكثر فيكون من المشقة قضاء. هذاك الفقه يا معاذ، توكلي على الله. أبدا، ما ليه؟ لقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. طب ما انا عارف ان احنا كنا بنؤمر. انا مسألة عن العلة. عرفتم يا اخوان؟ عرفتم يا اخواني؟ عرفت يا محمد؟ عرفت يا عبد الله؟ عرفت؟ عرفت؟ هو كده عرفت في كل باب. تسمع لمين؟ بسمع الفول. بسمع فينك من الاكابر قاعد عندك. طيب بس ما عادش اكابر اصلا، ما فيش بلدنا اكابر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لما تنتقل من الماء يبقى الصعيد الطيب، مش اطلاق الصعيد الطيب، مش الصعيد. فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا، صعيدا طيب غير باغ ولا عاد. شوف المستثنيات، شوف المستثنيات، هذه المستثنيات. يبقى الصعيد الطيب نبتة العالم، مش مخالف العالم، مش الخارج عن العالم. ده ايه؟ فلم تجدوا، فلم تجدوا ماء. لكن ايه القاعدة عندك؟ الاكابر. قاعد عندك الاكابر ديوانا وفقها وعلما. فأرجو يا إخواني أن هذه المسألة تكبر عندنا، تعظم عندنا، شيء فيه الأمة سمعا وطاعة. ثم ابحث في أي باب من الأبواب. من هنا كان القول بأن ما فعل عثمان بدعة ليست، لتنظر إلى فقه الأذان الثاني من جهة فقهية. ما هو دي المشكلة، هو ده المشكلة. شيء مضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ومضى أبو بكر ولم يفعله، ومضى عمر ولم يفعله، وعثمان رضي الله عنه يؤخذ منه ويرد وعليه فيحاكم فعله إلى السنة. فلما لم ترد به سنة فإنها بدعة. ولكنه رضي الله عنه ليس مبتدعا لأنه مجتهد فيها. فكان ملحظ البحث فعل عثمان كعثمان، وعثمان وحده نستطيع أن نتكلم في فعله. ولم يكن موضع البحث أمة الإسلام في عصر عثمان وبعد عصر عثمان، وليس فعل عثمان بس. أصل لم يثبت وثابات. انت جبت الكتاب اللي مقلبه فلان او علان، انت جبت الكراسة بتاع ليه في خلاف ان الناس اذنوا في عصر عثمان وبعد عصر عثمان اذنين، في خلاف؟ ما هو ده ابن المنذر يا اخي، اجماع. انتوا شغلنا بابن المنذر من يوم تعلمتوا ابن المنذر. تعال يا ابن المنذر، اجازة يا ابن المنذر، معلش خليك انت، خلينا مع ابن فلان. الا ما هو ده يا جماعة كلام المتقدمين في التصحيح اللي احنا كل ما نسمع المتقدم اليوم المتأخر. بل الكاتب الفلاني واحدة على صفحة كده، مش عارف اسمه ايه كده، على الصفحة بيعمل صفحات كده، واحد من اللي بيعملوا صفحات دول يعني مش حتى ابن عثيمين مثلا، لا ده مقلب ومش عارف ايه البركات ولا مش عارف ايه. يا الله كده يعني. طب انزل بالضبط، طب ايه هتقطم رقبتك صحيح، بس خليها درجة ورا درجة. لما تيجي اخر درجة هيبقى قطم رقبة بحنان كده، انما من الدور 75 على الارض على طول. لكن لما واحد ينزل بحراجة كده من الدور الاول للدور الثالث للدور الثالث على ما هو مات صحيح، بس على ما يا اخي ده هي يمكن يكون حسن قتلة يا خد بالك، لكن على طول كده يعني. من ما هو ده ابن المنذر بتاع الاجماعات، ما هو ده ابن عبد البر بتاع الاجماعات اللي بيقولوا هذا الكلام، واخد بالك؟ فاذا يا اخواني بارك الله فيكم، المسلمات. يا امام هل علي من حرج ان انا احرمت من المسجد؟ قال اخشى عليك الفتن، اخشى عليك الفتن. فتنة ايه؟ الان يا اخواني سؤال فقهي، لو أن أحدا أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، سؤال واحد، هل ينعقد إحرامه أم لا؟ اثنان، هل يصح إحرامه يجزؤ أم عليه دم أو كفار؟ الجواب عند جميع العلماء ينعقد ويصح الإحرام. طب لما طالما ينعقد ويصح الإحرام، أي فتنة إذن؟ أخشى عليك الفتنة، أي فتنة؟ ها؟ فتنة الاستحسان، فتنة إن الشيء فعله النبي تعتقد أن هذا الأفضل، شيء لم يفعله رسول الله، أخشى عليك الفتنة. والله عز وجل يقول فقال أي فتنة يا إمام، إن هي إلا أميال أميال. قال رحمه الله وأي فتنة أعظم منه، ثم تلا قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. هو الحقيقة هذا المنهج الرباني، لكن نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يقيمنا عليه، لكن يوم ما نخالفه اعرف أننا خالفناه بجهل، نظن أن هذا ليس حكم الأمة أو نظن كذا، إنما قصدا وعمدا لا لا. نسأل الله أن يحيينا على هذا وأن نكون على هذا إلى أن نلقاه، إلى أن نلقاه. فإنك لو تأملت، ما أقول أهل الانحراف هم بعيدون عن الأرض، لكن لو تأملت الانتقادات التي وجهت إلى علماء ربانيين فيما شد فيه، لوجدت أن العلة راجعة إلى مخالفة الأمة وعدم التحاكم في المسألة هذه إلى الكليات. قد يكون عذر الأئمة والعلماء أنهم مثلا ما اطلعوا على ذلك، ولهذا نحسن الظن بهم حتى تلقى الواحد إذا خالف تحسن الظن به. لكن على كل حال هو غياب ماذا؟ حكم الأمة عنه، وليس عناد، غياب. وفرق بين الغياب والعناد، غياب حكم، العناد لحكم. وعلماء الأمة والحمد لله الربانيون لا يوصفون بعناد، لكن الغياب. وقد تقول كيف يخفى على الكبير، كيف يخفى على صحابة أمور من أبسط ما يكون. هو لهذا ده كان العلة أن عمر رضي الله عنه يقول تأتيني بشاهد، ألا ما منعك أن تدخل؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيدان ثلاث، ألا النبي قال هذا؟ نعم. طب لا تأتيني بكذا، أو لأنه عمر استعظم أن مثل هذا يغيب عنه، استعظم هذا أن مثل هذا يغيب عنه. فماذا قال الصحابة؟ لنا بعثنا أصغارنا إليه. إذن أصغرهم يذهب وكبيرهم عمر تخفى عليه، أو وارد. نعم. طيب وأنا بين ظنين أن هذا الكبير يعلم ويخالف أو أن هذا الكبير لا يعلم، وليس عندي دليل على أحدهما، فما الظن الذي ينبغي أن أسلكه؟ أنه يخفى عليه، لأن الآخر قادح، لأن الآخر ماذا؟ قادح. وأنا أظن ظن الحسن. وإذا كان في أخي التمس 70 عذرا كما يقال في المثل، فكيف بالعالم الرباني الذي أنا وأنت نبتة منه؟ كيف؟ يبقى هذه مسألة مهمة. أعد أثر النخعي مرة ثانية.
قال النخعي رحمه الله لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرفقين، وذلك لأنهم
شوف الجميل، شوف العرض الجميل، مش بيقول أنا أفعلها لأن خفاء النص، قولوا أنا أقرأها المرفقين المرافق. لو رأيت الصحابة توضؤوا كعين وأنا أقرأها، يعني ليست خفية، يعني ما في عذر بقى، المفترض أن ما في عذر، وأنا أقرأها إلى المرافق.
وأنا أقرأها إلى المرفقين لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها لتوضأت
كذلك وأنا أقرأها
إلى المرفقين.
نعم.
وذلك
هنا بقى ضع الدائرة بقى، وذلك التعليل،
وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن،
لا يتهمون. اوعى تظن، اياك ان تظن انهم تركوا سنة وانك اعلم، واحد انهم تركوا سنة، اثنان انك اعلم بالسنة منه، ثلاثة أنهم وصلتهم سنة فخالفوها، وذلك
وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنة، وهم أرباب العلم.
الله أكبر، لا يتهمون في ترك السنة، لا يتهمون. اثنين،
وهم أرباب العلم،
وهم أرباب العلم، أرباب العلم. وعنهم أخت الهداية محصورة في الصحابة استقلالا وتبعا، الهداية محصورة في الصحابة استقلالا وتبعا، استقلالا والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، وتبعا والذين اتبعوهم بإحسان، استقلالا للفقراء المهاجرين والذين تبعوا الدار والإيمان، وتبعا والذين جاءوا من بعده. فهداية الصحابة دليلها واضح، وهداية من بعد الصحابة اتباع الصحابة، هداية من بعد الصحابة اتباع الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يبقى استقلالا وإيه وتبعا، يبقى الهداية في الصحابة استقلالا وتبعا، يبقى ما خرج ذا عن الصحابة. ها،
وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
ولا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه.
لا شك، لا شك، لا يظن أحد على الإطلاق، ولا يشك أحد إطلاق في صحابة رسول الله إلا من في قلبه ريبة. الأثر هذا وقاعدة ابن تيمية ده واجب اليوم الإجباري، هنختبر فيه بعد كذا. عارف، عارف الطحاوة، عارف يعني ايه في نفس الباب، يعني في الأثر احنا قلنا ولا في المعنى؟ ده في مجلدات في المعنى. ايوه ايوه، بس واحده واحده واحده، خلينا اعطي الواجب الاول، خلينا اعطي الواجب الاول وبعدين نشوف. هاتوا لو متعلق. ها،
حاضر. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فمن اعتقد
فيه جهاز عزازي بدا يشتغل. نعم.
فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمه او اماما معينا فهو مخطئ خطا فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها، والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن يدعى، نعم،
أن يدعى القائل يعني
أن يدعى حديثه،
أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها.
لا شك، نعم، كالواحد فإنما أحد حصر السنة، نعم. ثم النقل، لكن القاعدة هو ده كلام جميل فيما بس عام في إيه؟ في أن السنة ما يحصرها ديوان ولا يحصر أحد. دي المقطع الأول ده هنرد به على الرضوان في قاعدة إيه؟ أن حصر الأسماء يحتاج حصر النصوص، وأن حصر النصوص لم يكن في طاقة البشر، ثم صار الآن في طاقة البشر بعد ماذا؟ بعد الحاسوب. من هنا هو اعتمد على الحصر بعد الحاسوب. فالسؤال، هل بعد الحاسوب انحصرت السنة لأحد؟ هل بعد الحاسوب جمعت السنة كلها لأحد؟ هو هذا السؤال، أم سيبقى الحكم إلى آخر الزمان؟ الجواب، سيبقى الحكم إلى آخر الزمان، وأنه لن يحصي السنة كلها أحد مهما بلغ حاسوب. ليه يا أخوان؟ لأن الحاسوب صنعة بشرية، ولأن الحاسوب يعطيك نتيجة ما أدخل، وقد أدخل الناس هذا، والناس قد يخفى عليهم وقد يعلم. الحاسوب ليس وحيا، ليس الحاسوب اللوح المحفوظ حتى نقول لا يغادر شيئا، إنما الحاسوب وضع بشري. فالحاسوب شأنه شأن الديوان بس، نعم، إنما القاعدة الخاصة هي هذه. نعم، يبقى إذن عندنا واجب، الواجب هذا أثر ابن تيمية، أثر النخعي وقاعدة ابن تيمية رحمه الله. نعم، إنما الكلام كثير في هذا الباب والدواوين كثير. نعم نعم. تمام، نفس المعنى. هاي عندك معنى نعم ماشي. الأثر في هذا كثير، خلاص يكفي. ها صح، يعني الإسناد الخاص، يعني قد لا يبلغنا الأثر هذا بالإسناد الخاص إلى عن هذا المجهول كإسناد يروى به هذا كإسناد خاص، لكن الإسناد العام وهو أن الأمة ما زالت تحدث وتواطر هذا، هذا المنقول. لكن رواية من عن من؟ يعني هقول الإسناد مثلا، يعني الإسناد في وجود دولة بالأندلس مثلا، هذا إسناد، إسناده إيه؟ الأم. طيب الإسناد الخاص مش موجود، أو إن وجد قد تجد فيه المجهول، تجد فيه الكذاب، أو قد تجد فضاء. فهل هنحاكم المعلومة نفسها التي تورط في الأمة إلى الإسناد الخاص هذا؟ لا، تواتر في الأم تمام، هو كذلك، هو شيخ سامي يقول كده. إذن هو متواتر في الأمة، شيخ سامي مش بيتكلم عمن لم يبلغ قط، اللي هو لا عن هذا ولا ذاك، لا، لكن ما هو موجود في الأمة ومتلقا بالقبول. طيب، وأن هذا متواتر تنقله الدواوين جيد، لكن في الإسناد الخاص ماذا تجده؟ عن مجهول، تجده عن ضعيف، تجده عن كذا 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 كذا، هذا هو. نعم صحيح. ولهذا عجزوا عن الإسناد إلى أعظم شيء عندهم، وهو ماذا؟ الكتب، الكتب نفسها التي أنزلها الله، تجد الإسناد إليها لا يثبت. نعم، لا شك هذا مجمع عليه أن هذه الأمة أمة الإسناد. لكن كما قلنا صور الإسناد، أنواع الإسناد، أقسام الإسناد. نعم، طيب أكمل هذه عشان نختم هذه. نعم،
سورة النحل.
طيب خلاص نكتب هذا القدر. عارفين الواجب اليوم ده الواجب العلمي والواجب العملي، يبقى هذا نتربى عليه. نعم، نكتفي بهذا. احنا عندنا اليوم بعد الظهر رسالة فضل علم السلف على الخلف، ان شاء الله ان احيانا الله، يعني فضل علم السلف على الخلف، يمكن شرحناها هذه كل مرة الثالثة او الرابعة في هذا، فضل علم السلف على الخلف. مهم جدا أن نتصور هذا الأمر. علم السلف قائم على إيه؟ علم السلف مستند إيه؟ علم السلف تطبيقه إيه يا أخوان؟ إحنا ما نريد أن نكون سلفيين بالأسامي والمباني لا بالحقائق والمعاني. نردد كالببغاوات كل خير في اتباع من سلف ولا نطبق شيئا من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.